بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن الظاهر من رواية داود بن سرحان المعتبرة سندا أن المناط فيها هو التعليل الوارد في آخرها، والذي تضمن هذا التعبير كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. تقدم أن التعليم هو مناط الحكم، مبناء عليه فإن التعليم سيوجب توسعة مناط الحكم وتضييقه بحسب حدوده، إذ سيوسع دائرة جواز الغيبة لكل ما من شأنه دفع الفساد عن الإسلام، من قبيل شراء ذمم أهل العلم والمنبر بالأموال والإغراءات الأخرى، بل الظاهر أنه يشمل أيضا نشر الرذائل والمفاسد الأخلاقية بين المسلمين، لا بنحو الإطلاق، بل يشمل نشر الرذائل والمفاسد التي توجب إضعاف الاعتقاد والعلاقة مع الله عز وجل، أو توجب الإخلال بفهم معالم الدين، أو فقل أي شيء يوجب الإخلال بفهم معالم الدين وشريعته الغراء، أو يوجب إفساد المجتمع بمعنى أنه يصير حالة جماعية في الفساد. هذا واضح أنه ينطبق عليه عنوان الفساد في الإسلام، ويضيق، هذا بحثنا عنه، إذا أحببتم أيضا أن نفصل بعد هذا نأخذ العناوين لا بأس، ويضيق دائرة الجواز في حدود ما يوجب يأسهم عن الفساد في الإسلام، فلا يشمل ما لا يكون محققا لذلك، يعني إظهار البراءة والإكثار من السب والوقيعة والمباهة إن لم يوجب يأسهم عن الفساد فلا يكون واجبا، وهو يكون خارجا حتى عن العنوان الذي ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه عليه الأعلام، وهو مثلا حسم مادة الفساد، أو فقل مثلا إنكار المنكر لأجل مثلا يعني الاستغابة لمواجهة المنكر أو إنكار المنكر وما أشبه ذلك من التعبيرات، يعني بالنتيجة ما راح يوصل إلى هذه النتيجة. وقد يقال إن كان المناط، أننا راح تنشأ عندنا بعض المشكلات الدقية، وقد يقال إن كان المناط هو يأس أصحاب الريب والبدع عن الفساد في الإسلام فهو نادرا ما يتحقق بسبب الغيبة وأمثالها من قبيل أظهار البراءة والمباحة وما أشبه ذلك من الأمور، فهو نادرا ما يتحقق بسبب الغيبة وأمثالها من وسائل الضغط الاجتماعي، إذ عادة ما يكون لهؤلاء متابعون بل أتباع متعصبون، فضلا عن الأعداء الداعمين لهم والمساندين بمختلف أنواع المساندة. ولهذا نادرا ما وجدنا من خلال تجاربنا الشخصية في حدود ما لاحظنا وأدركنا، نادرا ما وجدنا أحدا من أهل الريب والبدع قد تراجع عما هو فيه وأحجم عن نشر ريبه والترويج لبدعه بسبب إظهار البراءة منه وسبه وغيبته ومباهجته ولا أقل من الشك في ذلك. ومع الشك في تحقق الغرض، يعني ايش راح يصير عندنا الشك في المناط، ومع الشك في تحقق الغرض الذي هو مناط الحكم الذي يدور مداره وجودا وعدما حسب الفرض، فالأصل هو البراءة من وجوب الغيبة. بل البراءة من وجوب الغيبة ليش؟ بل
وجوب الغيبة ما مش حدين
احنا المفروض عندنا انواع، ما قاعد نبحث عن باب الغيبة ابتداء، يعني نبحث عن مسألة وهو عنوان معين انه تجب الغيبة واظهار البراءة وامثال ذلك في حال في حق اهل الريب والبدع، لاجل ماذا؟ لاجل ان ييأسوا من الفساد في الاسلام. صحيح؟ بلي ليش ظاهر بعد عمر ظاهر الوجوب وبحثي
الحمر المتأكد
لا احنا خو بعد هذا واضح ان ظاهر الوجوب تقدم بيانه، ثم هي الرواية بعد يقول فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وباهتوهم لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. ظهر الوجوب وأنه فالكلام وين راح يصير؟ الكلام أنه إذا كان هذا هو المناط وإذا شككنا في تحققه كما يفرض أنه هو الغالب، راح يصير عندنا شك في ماذا؟ في المناط. إذا صار شك في المناط اللي هو موضوع الحكم، هذا يوجب الأصالة، يعني وصلنا إلى أصالة البراءة من وجوب الغيبة. ما يخالف، ما احنا صاغلين نبحث عن هذا، ماكو مانع، هذا هم صحيح اللي تقوله. احنا إذا هذا صار خارج عن وجوب الغيبة فيرجع الحكم للغيبة إلى أصله وهو الحرمة، لأنه احنا ما ارتفعت عن الحرمة بحسب الفرض إلا لأجل الوجوب اللي خصصه، فإذا الوجوب ارتفع طبعا راح نرجع إلى الحرمة لأن هو الدليل الأصلي، راح يصير هذا الدليل قاصر عن شمول هذا المورد. نعم، لا بس هذا هم تام، بس احنا الآن عندنا مشكلة الوجوب أيضا لابد أن نراجع، وفي نفس الوقت أيضا ممكن أيضا ننظر للجهة الأخرى، بل قد يقال إنه مع الشك في تحقق المناط الذي تضمنه صحيح داود بن سرحان الذي يخصص عمومات حرمة الغيبة، فالمرجع هو ظهور العام وهو حرمة الغيبة لما ثبت في محله من حجية العام في الشبهة الموضوعية للخاص، اللي هو هذا اللي تردو شيخنا. فالمرجع هو ظهور العام وهو عمومات حرمة الغيبة لما ثبت في محله من حجية العام في الشبهة الموضوعية للخاص، كما في مثل ما إذا ورد عام مفاده وجوب إكرام الهاشمي ثم ورد بعده مخصص منفصل، مو متصل، منفصل مفاده حرمة إكرام الناصبي الهاشمي، فلا مناص حينئذ من الأخذ بالعام في مورد اشتباه الموضوع الخارجي الذي يحرز فيه انطباق عنوان العام عليه وهو أنه هاشمي فيستحب إكرامه مثلا، وعدم إحراز انطباق عنوان الخاص فيه. فبعد ما نحرز خروجه فالعام يبقى حجة، أصالة العموم تبقى حجة يمكن الأخذ بها والاستناد إليها في ترتيب حكم عام. وفي المقام، هذا مثال لتذكير الـ يعني الـ الأخوة لكي نتذكر نحن المسألة الأصولية. في المقام كيف نطبق؟ احنا صار عندنا شبهة في ماذا؟ في أنه إظهار البراءة والسب والوقيعة والمباهة في مورد ما توجب كف هؤلاء وكف طمعهم مثلا عن الفساد في الإسلام، أو توجب عدم فسادهم في الإسلام أو لا. إذا شككنا لا نعلم في مثله ماذا؟ احنا عندنا عام هو ولا يغتب بعضكم بعضا، عندنا خاص خصص وهو رواية داود بن صاحب، فأكثروا من سبهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم، فيهم في عنوان خاص وهو عنوان أهل الريب والبدع، صار عندنا حديث عن هؤلاء بخصوص. فإذا هذا كان هو مو مأخذ على إطلاقه، وإنما هذا المناط ماذا؟ أن يكف عن الفساد في الإسلام، عن الإفساد في الإسلام. فإذا هذا شكينا به، لأنه هو صار المناط بحسب الفرق، إذا شكينا به يعني إيش راح يصير؟ راح يصير المناط مشكوك. مشكوك شنو؟ مشكوك خارجا بنحو الشبهة الموضوعية اللي ناشئة من اشتباه الموضوع الخارجي. فإذا شككنا العموم يبقى ويرتفع بسبب الشك في المصداق الخارجي. التحقيق يقتضي ماذا؟ كما حرر في الأصول أنه العام يبقى حجة في حالة الشبهة الموضوعية لعنوان الخاص. الشبهة الموضوعية في عنوان الخاص، العام ما يصير حجة في الشبهة الموضوعية في العام. نقول ما يصير التمسك بالعام في الشبهة المزاقية في العام، أما بالنسبة للخاص يبقى حجة، لأن هذا ما أحرز اندراجة تحت الخاص. المهم هذه مسألة تأخذ أصل الموضوع اللي هو ما حافظها ما يتذكرها، من المفيد جدا أن يراجع، لأن هي مسألة ابتلائية. واضح إن شاء الله؟ وعليه فتكون النتيجة عدم ارتفاع الحرمة عن غالب الموارد، فيما إذا بنينا على أن المناط هو ماذا؟ هو أن يكف عن الفساد في الإسلام وما أشبه ذلك. هذه النتيجة واحد يقول نلتزم به، شنو المشكلة؟ هذه النتيجة كأنها تعطل النص، تعطل نص الرواية. فقد يقال أن هذه النتيجة وهذا اللازم اللي هو جدا منافي للمرتكزات ليؤدي إلى تعطيل النص، هذا يصير مشعر بأن ما ذكر في آخر الرواية من مناط هو ليس علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بل هو حكمة للواجب، والواجب هو على كل حال وجوب إظهار البراءة والسب والوقوع. هذا ما مكتوب، لأن الأمور بين السطور المفروض أنه تصير واضحة على الأقل، يريد يكتب لازم يوضح هذه القضية حتى يكمل المطلب. فهذا يصير كأنه مؤذن وكاشف عن أن الذي فرض كونه مناطا يوسع ويضيق، هذا ما نقدر نقبل مناطيته، لأنه راح يوصلنا إلى نتيجة جدا غير عرفية، راح يلزم تعطيل هذا الحكم في أغلب الموارد، لأنه أغلب الأحيان احنا عندنا شك، والمفروض مع الشك ما يجوز الإقدام على الارتكاب الغيبة، بل يصير العام هو الحجة وهو حرمة الغيب، فإذا لابد نأخذ بحرمة الغيب. واضح إن شاء الله؟ والجواب أولا أن دعوى ندرة ارتداع أهل الباطل بسبب الغيبة وأمثالها من وسائل الضغط الاجتماعي ممنوعة، فطالما كانت أمثال هذه المواقف رادعا اجتماعيا عن اندفاع أهل الباطل مع بدعهم ونشرهم الريب. فكما أن التفاعل الإيجابي الاجتماعي موجب لنمو البدعة وانتشار الريب، فكذلك العكس، نتشكل موقف عام اجتماعي، وهذا أكثروه مو مرة واحدة، واحد يقول أنا أديت التكليف، لا، فأظهر البراءة منهم، مو بس تبرأ منهم في قلوبكم، يعني تحويل القضية إلى من رفض قلبي مجرد براءة إلى إعلان البراءة، فصح راح تحول إلى فعل اجتماعي. شنو هذا الفعل الاجتماعي؟ به مجموعة عناصر، مو سهل، يعني موقف شديد، تحشيد اجتماعي مضاد لأهل الريب وأهل البدع. فأظهروا البراءة منهم وأكثروا، مو مرة واحدة سبوهم أو استغلوا، وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وباهتوا، معناه موقف جدا حاد قوي. فبناء على ذلك ممكن نحن أيضا عندنا فراغ، نقطة أيضا لازم نبينها، يعني نتمم بها المطلب، لأن احنا أيضا مختصرين على القاعدة، هذه مسودة هي بعد، هي لازم هي هيك تكون مسودة أولية للدرس، أنه العبارة كي لا يطمع في الفساد في الإسلام مرة نفهمها أنها أمر متواطئ، الإسلام هذا الدين العظيم بما فيه من رؤية اعتقادية وإيمان، بما فيه من شريعة، بما فيه من قيم، وبما فيه من رموز كما ذكرنا، هذا يزول تماما، يندثر، نعوذ بالله، نفرض هذا فساد في الإسلام، هذا كله يفسد، وفي مقابله أن هو يبقى على حاله تماما. إذن عندنا شيء واحد، إما يفسد تماما أو يبقى كاملا، هذا الأمر جدا غير مناسب، القضية مشككة. شنو يعني مشكك؟ يعني هو إلى مراتب، قوة الإسلام مضاعفة إلى مراتب، فالتضعيف يعني ماذا؟ يعني هذا أيضا هو نحو من الفساد في الإسلام. فمن قال كي لا يطمع في الفساد في الإسلام، يعني كي لا يطمع في هذا الأمر ولو بمرتبة معتد بها عرفا، حيث يصير هذا في النحو من الفساد اللي هو ينسب إلى الوضع عام للإسلام، مو الإسلام الواقع اللي هو في قلب الإمام الحج عليه السلام أو في قلوب خاصة أوليائه. هذا بعد طبعا هذا لا ينال منه شيء، المؤمن عندنا إيمان أنه المؤمن كالجبل، الجبل أيضا تنال منه المعاول وكذا، المؤمن إيمانه أصلا ما ينال من عنده شيء، فهذا واضح أنه لا ينال منه شيء، وإنما ماذا؟ قضية اجتماعية، يعني ماذا؟ يعني هي بحسب المراتب، لم يصير بحسب المراتب، الفساد راح يصير مراتب، مواجهته أيضا الدفاع عن بعض المراتب. فأنت حتى لو ما تمكنت أن تمنع صاحب الريب والبدع تماما من أن يؤثر في الفساد في الإسلام، لكن أنت تمكنت أن تحجم هذا الأمر، يعني تقلل من تأثير، من مراتب التأثير، إيش راح يصير؟ هو هذا أيضا يكفي في تحقيق المنات، فإذا كفى في تحقيق المناط يعني يبقى الحكم على رسل، بعد ما نقول هذا الحكم هنا ما إلى مصداق أو نادر مصداق أو ما أشبه ذلك. وعادة أصحاب الريب والبدع هدفهم نشر ريبهم بين الجميع ويخاطبون الجميع، أو على الأقل في حدود معينة، مثلا ولو في مجتمع معين، شعب معين باعتبار عنده لغة وعنده أدواتهم هم يعبرون عنها بهذا الجانب. اللطيف أكو بعض الناس، من بعض هاي جملة معترضة، أكو بعض الناس من أهل الريب يأخذون بدع من اللغة الفارسية ويجون يشروها باللغة العربية، جزاهم الله بما يستحقون، هو بالفارسي ما يحكي بدع بس يجيب منها يصدر على أي حال. المهم هنا ماذا؟ المهم أنه هذا راح يكون إلى تأثير، من يكون إلى تأثير ولو ذو مراتب، هذا التأثير ذو المراتب، من يصير مواجهة إلى تحجيم مراتبه، هو هذا يكفي في تحقيق المناط. ثانيا، أن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة تكون من الأمور التي يمكن فيها عادة تحصيل العلم كالزوال، والاستطاعة والنصاب والهبة. ينتقلون بعد موضوعات لماذا من الأحكام، واضح عندكم بعد أنتم أهل الفن إن شاء الله. الزوال لصلاة الظهر، والاستطاعة للحج، والنصاب للزكاة، والهبة لجواز التصرف، وما أشبه ذلك من الأمور، لأن موضوعات لأحكام تكليفية واضح. والشك فيها يكون مساوقا للشك في أصل التكليف، من الشك بالموضوع يعني ماذا؟ الشك في أصل التكليف، فإذا تجري البراءة واضح، فيكون مجرى للبراءة بل موردا لاستصحاب عدم التكليف، لأنه الظاهر أن استصحاب عدم التكليف يسبق البراءة، استصحاب عدم التكليف. وتارة تكون عادة بحسب طبيعتها، هي بحسب طبيعتها، عادة يعني بحسب طبيعتها، هي تكون محلا للشك كالتهلكة. شوفوا شلون احنا راح يصير عندنا مشكلة بقى. هذا المنطق مال الإشكال وين راح يورطنا بمشكلة كبيرة جدا عامة، فلا بد من نفكر لحالها، يصير مثل الشبه مقابل بديهة. خلي نوضح المنطق، احنا ما عندنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة يعني ما يعني الهلاك، واضح صحيح لولا. فإذا واحد يلقي بنفسه من شاهق ولا يعلم أنه سيموت، من ربما صادف مرور سيارة أو أي شيء مثلا قريب من عنده ما يوصل إلى التهلك. ولهذا إذا واحد يسأله يقول تهلف أنت راح تموت، أو مثلا أنت مطمئن أنه راح تموت، بعض الأحيان يقول لا أنا قد ما أموت ولا أوصل إلى التهلك، قد يكون أتكسر فقط ما أوصل إلى التهلك، يسقط مثلا على يديه ورجليه، فمو يسقط على رأسه اللي هو عادة يكون مهلك مثلا ارتطام بالأرض الصلبة، فيتكسر متهلك، التكسير هو متهلك، واحد يكسر رجليه متهلك وهو ما يعلم. فشنو إذا يصير الأغى هذا اللي هو الذي ينتحر يفكر بهذا المنطق، راح يقول هذا جائز. ليش؟ لأنه التهلك ما عندي إحراز إلها، مشكوكة، إذا صارت مشكوكة شايز أبني على عدمها، استصحاب عدمها، من استصحاب عدمها أو أبني على البراءة، لأن أنا عندي شك بالشبه الموضوعية، فبعد ماكو ما نعمل ذلك. وكذلك الضرر، ضرر أتذكر في هذا المجلس قبل ما حوالي 10 سنوات أول ما بدأنا بالمباحثة بالفقه في النجف، يعني 2010 سنوات كنا نبحث الصوم، بعض الأعزاء يمكن يتذكرون كنا نبحث الصوم، جاءنا إلى مشكلة الضرر وخوف الضرر في أنه يوجب المفطرية، أيضا واجهنا مشكلة شبيهة بهذا. كيف؟ بيان المشكلة أنه هو ومن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض هذا واحد، عندنا بعض الروايات مثل تقول الضرر أو مثلا لا ضرر ولا ضرار، أيا كان نقدر نستدل به، من نقدر نستدل أيا كان، بالنتيجة عندنا هذا العنوان، عنوان خوف الضرر، إذا ما كان موجود في الروايات مرة عنوان خوف الضرر هو الذي يوجب الإفطار، مرة لا حتى عنوان خوف الضرر، إذا أخذ يأخذ الخوف كطريق للضرر، فالمهم إذن ما هو الضرر، إذا صار المهم هو الضرر سيبغض النظر عن خوف هذا ببعث، إذا قلنا الضرر فأنا دائما أستصعب عدم الضرر، ويحتمل أنه إذا صام تتلف عينه، يحتمل أنه إذا صام تتلف الكلى عنده، يصير عنده مشكلة شديدة عويصة، ما دام يحتمل يقدر، مفروض أنه في مورد الشك يستصحب أو يبني على عدم مثلا ذلك بأي جهة من الجهات اللي هي تنقح له مثلا أصالة عدم الحادث أو ما أشبه ذلك من الأمور، فماذا يفعل؟ فالمفروض أنه يصوم، سهل غير البراءة بعد، ما يقول براءة لأنه هو وجوب، واضح إن شاء الله. وكذلك في مورد آخر اللي هو أيضا مشكل وأيضا سبق بحث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدنى نصوص تدل على اشتراط التأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدنى أدلة تدل على، فإذا كلامك ما مؤثر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو واجب، هذا فرضها أصل موضوع مو تشك به، فنفرضها أصل موضوع زين. فالإنسان من يأمر ودائما هو يحتمل أنه ما يأثر كلامه، شلون يقدر يحرز أن كلامه يأثر؟ هو يستصحب عدم تأثير كلامه. إذا استصحب عدم تأثير كلامه يعني ماذا؟ هذا ينقح له عدم الوجود. بعد ما يأمر ما قدر يأمر منه. هم الفقهاء شو يقولون؟ احتمال. زين شنو الحجة على الاحتمال؟ شنو الحجة على الاحتمال؟ والمفروض الاحتمال ينتج ماذا؟ مع الشك ينتج البراءة. لكن هو واضح أنه النتيجة لابد نقول الاحتمال، والنتيجة لابد نقول بالنسبة للتهلكة أنه لازم إنسان يتجنب عن ما يحتمل فيه التهلكة، وكذلك الضرر هو نفس احتماله وإلى آخره. ربما لو تبقى تفتش في مختلف أبواب الفقه تجد أنه عندنا عنوان عام هو أنه هنالك أمور هي طبيعتها مشكوكة، بعضها أصلا ترتبط بالإنسان نفسه، بعضها ترتبط بالآخر، ترتبط بالآخر وإرادته. هو عادة الأمور التي ترتبط بالآخر وإرادته يعني تكون ماذا؟ هي مشكوك، لأن من قال أن الآخر سيقبل وسيريد وسيوافق وسيقر وإلى آخره من الأمور؟ فالنتيجة ماذا؟ لابد هذه المشكلة تنحل. هذه بعد مو مشكلة بحثنا باب وجوب مثلا استغابة أو مثلا الوقيعة بأهل الريب والبدع، مو هذا الباب بعد صار، هذه صارت مشكلة عامة لابد من معالجتها. والبناء على جريان الأصول المعذرة فيها يوجب تعطيل غالب مواردها عن الطاعة، ويكون في كثير من الأحيان موجبا لمخالفة العلم الإجمالي بالارتطام بالمخالفة عند إجراء الأصول المؤمنة، أنه سيعلم أنه سيقع بمخالفة، سيعلم بذلك. يعني هذول المغامرون بعضها يقومون بمغامرات هي خطيرة، هذا مرتين ثلاثة أربعة هو يمكن أنه ينجو، لكن هو عادة يجي في اليوم راح يموت يهلك بسبب مغامرات. كذلك اللي هم يرتكبون الضرر، كذلك اللي تركون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الله يعلم أنه قطعا بعض الأحيان لو كان متكلم كان يكون كلامه مؤثر. فهو ماذا فعل؟ هو ترك استنادا علما إلى الأصل العملي. الأصل العملي وين ودع؟ ودع إلى مخالفة ما هو معلوم بالإجمال من تكاليف شرعية، وهذه هي إحدى الجهات التي قد يستند إليها في ماذا؟ في أنه ممكن إجراء الأصول في مثله على كلام في الأمر وتصوير العلم الإجمال. المهم من ذلك حتى الموضوع يكون أكثر وضوحا، الموضوعات التي ترتبط بشؤون الآخرين بنحو تكون تابعة لاختيارهم من قبيل العقوق الذي هو مرتبط بتأذي الوالدين، فعادة لا يعلم الولد بكون هذا الفعل أو ذاك موجبا لأذاهم واقعا، بل عادة ما يكون ذلك مبنيا على الظن الناشئ من معرفة طبعهما أو من القياس على موارد مشابهة. والظن ما لقيها صحيح؟ يمكن إجراء البراءة في حالة الظن، الظن مفروض مو حجة، هو ظن مردوع عن حجيته أصلا. والقياس على موارد أخرى، هو القياس بالأحكام ميسر، القياس بالموضوعات أيضا كذلك ميسر، سمرد أقول الموضوعات أولى، بالنتيجة القياس هو نحو من أنحاء الظن، فما راح ينفع. فبناء على ذلك يعني ماذا؟ يعني هل يعقل أن فقيها يقبل أن الإنسان يقدم على، يعني هكذا يفهم الأدلة، أنه يجوز الإقدام على عقوق الوالدين لأنه لا يعلم بأن هذا سيتحقق؟ ليش أنه عنده شيك في جوز الإقدام؟ لابد أن يتجنب ذلك. فعادة ومثله كون الأمر بالمعروف مؤثرا لدى المأمور، فعادة ما يكون ذلك موردا للشك، ذلك بعد مو بس الأمر المعروف، هو هذا الحال اللي هو يرتبط بحال الآخرين، اللي مرتبط بإرادة الآخرين وأحوالهم. إذ كيف يعلم الإنسان ما في نفوس الناس التي هي متغايرة فيما بينها ومتغيرة بحد نفسها؟ هي النفس نفس هي تختلف حالاتها بعض الأحيان الولد عند تقصير بسيط يوجد ماذا؟ إيذاء الوالدين، يوجد حساسية في شأن معين لجهة ما. بعض الأحيان يتمادى فيما هو من شأنه أن يوجب الإذى، لكن لشدة حبهما وشغفهما به لا يتأذن منه، يعتبروا هذا يدلل هذا كذا، مهم أي شيء كان. شنو يعني معنى النتيجة؟ ما راح يعلم، عادة ما يعلم. والنفوس هي في نفسها متغيرة، فالإنسان حتى نفسه بعض الأحيان هو ما يدري ماذا ستكون عليه، حتى نفسه زين شلون يعرف ما في نفس الآخرين؟ بحسب اختلاف الأحوال والمزاج وكذلك المقام، فإن ارتداء أهل الريب والبدع غير معلوم عادة. ولكن هنا بعد يصير الحل اللي هو المشكلة صارت واضحة واسعة ولا يمكن البناء عليها، البناء على التمادي، البناء على أعمال الأصول العملية في أمثال هذه الموارد. الحل ما هو؟ العرفي، مناسبة الحكم والموضوع عرفا تقتضي شمول الأدلة لهذه الصورة. يبدو أن الوقت جدا أدركنا، والحمد لله رب العالمين.